زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حديث صحيح. والقبيعة هي غطاء المقبض، سواء كان هذا الغطاء من حديد أو من غيره. وقال ابن الأثير في كتابه النهاية: القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف. وكانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. الحديث دل كما قال البغوي في شرح السنة على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة، بالقليل من الفضة، وكذلك المنطقة. وقال ابن قدامة: ولا بأس بقبيعة السيف من فضة، لما روى أنس وذكر الحديث. وقال هشام بن عروة: كان سيف الزبير محلى بالفضة، أنا رأيته. لكن روى البخاري عن سليمان بن حبيب قال: سمعت أبا أمامة يقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. وهذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن سليمان بن حبيب المحاربي قاضي دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز، يروي عن الصحابي الجليل أبي أمامة أنه قال: لقد فتح الفتوح قوم، يتحدث عن الصحابة، أساس الإسلام ومادة هذا الدين، الذين فتحوا جزيرة العرب وفتحوا فارس والروم والفتوح العظيمة، فيصف أسلحتهم وحلي هذه الأسلحة، هل كان فيها ذهب وفضة أم لا؟ فقال: ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية، جمع علباء، والعلابي الجلود الخام التي ليست بمدبوغة، والعلابي تطلق أيضا على العصب، تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف وتلوى عليها فتجف، إذن هذه جلد، وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرماح. وقيل هي عصب العنق، فالعصب من البعير مثلا معروف، دم ولحم وعصب، في أوتار في عصب. عصب العنق هو أمتن ما يكون من عصب البعير، فهل هذا العصب يؤخذ رطبا ويشد على جفون السيوف ويلوى عليها فتجف، أو أنه يلوى رطبا على ما يتصدع من الرماح؟ فإذا قيل في العلابي هي الجلود غير المدبوغة، وقيل هي العصب. وقوله والآنك، الآنك هو الرصاص وهو معدن معروف، فقيل الآنك هو الرصاص الخالص. وقد ورد في الحديث الصحيح أن من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المذاب، طبعا الأذن حساسة جدا، فإذا صب فيها هذا المعدن الثقيل فهو العذاب الأليم، فهو العذاب الأليم. طبعا جاء التعذيب في موضع المعصية، أليس قد تجسس عليهم واستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، فيصب الرصاص المذاب في أذنه. فالآنك هذا الرصاص كان مما تحلى به سيوف الصحابة، والمقصود طبعا أن تكون قوية ومقبضها قوي، وليس هي مجرد زينة وزخرفة، لا. ولذلك قوله العلابي والآنك ليبين أن القوم كانوا بعيدين عن الزخرفة والزرق والنقوش. القضية قضية تهيئة هذا السلاح للضارب به بحيث لا يفلت من يده ولا وأنه يستطيع التحكم به تحكما قويا. قال: وقد وقع عند ابن ماجه لتحديث أبي أمامة بذلك سبب، وهو: دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية الفضة فغضب وقال، ذكر الحديث. قال ابن حجر: وأخرجه هشام بن عمار في فوائده والطبراني من طريقه من وجه آخر عن سليمان بن أبي حبيب قال: نزلنا حمص قافلين من الروم راجعين من غزو الروم، فإذا عبد الله بن أبي زكريا ومكحول، فانطلقنا إلى أبي أمامة يعني الصحابي، فإذا هو شيخ هرم، فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته، مع أنه هرم لكن في الكلام مبلغ مؤدي مبين. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به وأنتم تبلغون عنا. من هم المقصود بقوله أنتم؟ التابعون مثل مكحول وغيره. ثم نظر إلى سيوفنا فإذا فيها شيء من الفضة فغضب حتى اشتد غضبه. طيب الآن كيف نجمع بين الأحاديث؟ هذا حديث أبي أمامة ينهى عن الفضة، وفي حديث الذي قبله أنه كان في فضة، فما هي القضية؟ قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى، وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو، وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية، يعني ما هم محتاجين لإرهاب العدو بهذه الطريقة، لأن عندهم من الشجاعة وقوة النفس وذكر الله ما يغنيهم عن إرهاب العدو بجعل الذهب والفضة في الأسلحة، فكان لهم غنية لشدتهم في أنفسهم وقوة إيمانهم. وما دام ثبت الحديث بجواز تحلية مقبض السيف مثلا بيسير من الفضة فلا بد أن نقول بجوازه، لكن لعل أبا أمامة أنكر عليهم التوسع في ذلك، وليس يعني النهي عن أي شيء من الفضة، لكن كأنه رأى التوسع فنهاهم عنه. ونفيه أن يكون الذين فتحوا الفتوح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك يعني أنهم ما كانوا يتوسعون فيه. وأما ما رواه أحمد رحمه الله في المسند: لقي أبو ذر أبا هريرة وجعل قبيعة سيفه فضة. من الذي جعل قبيعة سيفه فضة؟ أبو هريرة، لأن أبا ذر أصلا بعيد عن هذه الأشياء كلها. أبو ذر من أزهد الزاهدين في العالم، ولذلك فلا يمكن يعني أن يفعل مثل هذا. طيب ما هي القبيعة؟ قبيعة قبل قليل ذكرنا مقبض السيف. طيب أبو ذر لقي أبا هريرة وعلى قبيعة سيفه شيء من الفضة فنهاه، وقال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها. ما هي الصفراء؟ الذهب، والبيضاء الفضة. طيب ما المقصود بالحديث؟ المقصود يترك الذهب والفضة بلا زكاة فيكوى بها يوم القيامة. ألم يقل الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. طيب لو واحد عنده مليون دينار ما طلع زكاته؟ مليون دينار ذهب، مليون قطعة، كيف يكوى بها يوم القيامة وأصلاً مساحة جسمه ما تحتاج مليون لتغطى، فيكفي عشرات من القطع لتغطى جباههم وجنوبهم وظهورهم، الجبين والجنب والظهر، فكيف يعذب بها؟ تمد جلودهم كما قال الصحابي كما ثبت، تمد جلودهم حتى تتسع لكل الأموال لما زكوها، وتضاعف مساحتها لتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، بكل المال بكل الكنز، مليون قطعة مليون قطعة، سيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. طبعا قيل إن اختيار أو قيل إن التعذيب على هذه الأشياء الثلاثة لأن الفقير المستحق أول ما يأتي يصد عنه بوجهه، يعني جبين، فإذا زاد الفقير في السؤال أعطاه جنبه، فإذا زاد الفقير في الطلب ولا ظهره، هذا الغني ولا هو أول يعرض بالوجه والجبين ثم الجنب، يعطيه الجنب ثم يعطيه الظهر، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، منعوا حق الله، منعوا حق الله. فإذا يحمل حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها على المال الذي لم تؤد زكاته، وهو الذي يسمى كنزا. أما إذا أديت زكاته فليس بكنز ولو بلغ ملايين، كل مال أديت زكاته فليس بكنز كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لا يسمى كنزا. متى يسمى كنز؟ إذا كان ما أديت زكاته يسمى كنزا ويعذب صاحبه. أما قليل من الفضة في مقبض السيف فلا بأس به ولا يدخل في هذا الوعيد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 أسياف، قيل إن أولها يسمى مأثور ملكه وورثه من أبيه، والعضب اسم سيف آخر، وذو الفقار الثالث، أو ذو الفقار بفتح الفاء أو بكسر الفاء، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله فيها فضة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذا الفقار كان سيفا لأبي جهل غنمه المسلمون منه يوم بدر، فصار النبي صلى الله عليه وسلم والقلع والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب أسماء سيوف النبي عليه الصلاة والسلام 9. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في سيفه ذي الفقار رؤيا، فيما روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال رأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير، فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا حصل ما أوله من الرؤيا في غزوة أحد، فكان ذبح البقر هو ما وقع من الصحابة، ما وقع في الصحابة من القتل، والمدينة التي رجع إليها وخرج منها أصلا هي الدرع الحصينة، ولذلك الكفار ما رجعوا إليه في المدينة ولا هاجموه في المدينة بعد ذلك، بعد الغزوة يعني أو في الغزوة مباشرة، إنما جاءوا في الخندق. وهناك عبارة مشهورة لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، وهذا يروى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة الموضوعة باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وكذبه معروف من غير جهة الإسناد. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. حديث صحيح. والدرع جبة من حديد، وهي من ملابس الحرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم درعان، وهذا فيه تعليم لنا باتخاذ الأسباب، يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يموت قبل أن يبلغ، ولن يقتل قبل أن يبلغ، والله يعصمك من الناس، ومع ذلك أخذ الأهبة واستعد ولبس درعين عليه الصلاة والسلام، مبالغة في أخذ الحذر والحيطة، وامتثالا لأمر الله وخذوا حذركم، وامتثالا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه من أسباب القوة، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. النبي عليه الصلاة والسلام حفر له يوم أحد حفرة حفرها هذا الفاسق أبو عامر، فوقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، حفرها له ذلك الكافر فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن ينهض وعليه الدرعان ثقل، وكان يريد أن يتوجه إلى الصخرة ويعلو عليها ليستوي وينظر إلى الكفار ويشرف على الأبرار من أصحابه ويقوم المعركة وميزان المعركة ويوجه بأوامره عليه الصلاة والسلام، ويرى ما آل إليه الأمر ويوجه بأوامره عليه الصلاة والسلام. فلما لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه أقعد طلحة وصعد حتى استوى على الصخرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، أثبتها لنفسه بهذا العمل. فقد خاطر بنفسه يوم أحد وفدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وجعل جسده وقاية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى طعن ببدنه وجرح جميع جسده، بل شلت يده، بل قيل إن في طلحة كان 84 جرحا، ولما أصابه السهم الذي قطع الأصابع أو جرح الأصابع قال: حسي، قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وحسي كلمة تقول العرب عند الألم. والحديث هذا فيه منقبة عظيمة لطلحة رضي الله عنه، أحد المبشرين بالجنة، وقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وطأطأ له ظهره حتى اعتلاه وصعد عليه عليه الصلاة والسلام. وهذه أعمال الصحابة التي فاقوا غيرهم بها. قال: وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما، لبس أحدهما فوق الآخر، كأنه جعل أحدهما ظهارا والآخر بطانة. ولبس الدرع ولبس الدرع يقوي في الإقدام على العدو. ومن الأشياء التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام أخذا بالأسباب أيضا والحيطة والحذر من آلات الحرب المغفر. فقال ابن القيم رحمه الله في فوائد فتح مكة: وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر. ومن الفوائد أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله تعالى لمسبباتها قدرا وشرعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه: والله يعصمك من الناس. وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب، تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة، وتارة بأن هذا نزل قبل الآية. أي آية؟ والله يعصمك من الناس. طبعا هذا الكلام كله غلط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا أخذا بالأسباب وامتثالا لقول الله خذوا حذركم، امتثالا لقول الله وعدوا لهم استطاعة من قوة. وقد يقول قائل إذا كان الله عصمه من الناس فكيف جرح وكيف سقط في الحفرة وكيف أكل من الشاة المسمومة ومات بسببها؟ حدث مرة في مصر عند بعض الأمراء لما ذكر له الحديث أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة التي أهدته إياها اليهودية، وما نقل من أنه كان لا يأكل بعد ذلك شيئا من أحد إلا إذا أكل الذي قدمه إليه أولا. قالوا وفي هذا أسوى للملوك، فقال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى والله يعصمك من الناس؟ فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه. وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه. يعني هل معنى قوله والله يعصمك من الناس يعني لا تأخذ بالأسباب؟ خلاص اطلع هكذا متجردا والله يعصمك من الناس، ولا والله يعصمك من الناس ومن أسباب العصمة من الناس أخذ الأسباب، الأخذ بالأسباب. كما أن إخبار الله سبحانه وتعالى له بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحروب والتورية، فكان إذا أراد الغزو ورى بغيرها، وذلك لأن هذا إخبار من الله عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مفضية يعني مؤدية إلى ذلك يعني إلى العصمة. يعني لا يستطيع أحد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ ما أمره الله بتبليغه، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ميت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. فالله ضمن للنبي عليه الصلاة والسلام الحياة حتى يبلغ كل الدين. والله يعصمك من الناس يعني أنت محفوظ، لا يمكن أحد أن يقضي عليك حتى تبلغ رسالة ربك. فهل معنى أن الله يعصمك من الناس يعني أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تحتاط ولا تأخذ الأهبة ولا الحذر من العدو؟ لا، الله يعصمك من الناس وأنت تأخذ بالأسباب، ما في تعارض. وهذا موضع غلط فيه كثير من الناس حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وقال لا فائدة فيه، خلاص المقدور سيأتيني سيأتيني، الرزق سيأتيني سيأتيني، دعيت ولا ما دعيت سيأتيني، والحادث الذي سيحصل عليه سيأتيني سيحدث سواء دعيت ولا ما دعيت، والولد سيأتيني دعيت ولا ما دعيت، وهكذا فتركوا الدعاء. طيب خلاص والمغفرة ستحصل لك ستحصل، دعيت ولا ما دعيت؟ بأن الله يرحمك ويغفر، الرحمة ستأتي ستأتي، دعيت الله يرحمك ولا ما دعيت؟ والهداية ستأتي إذا دعيت بالهداية ولا ما دعيت؟ وأطرد هذا. فيقال وهل هذا إلا قول المجانين؟ أليس الدعاء من الأسباب؟ إذا واحد أراد أن ينبت له زرع أليس يبذر؟ ما هو البذر؟ سبب. إذا أراد الولد تزوج، ما هو الزواج؟ سبب. وطء الزوجة سبب. فهل يقول الواحد والله الزرع إذا كان الله مقدر أن يطلع لي زرع في مزرعتي سيطلع الزرع سواء بذرت ولا ما بذرت، سقيت ولا ما سقيت، والولد سيأتيني ولد إذا كان الله مقدر لي ولد سيأتيني سيأتيني سواء تزوجت ولا ما تزوجت، وطئت الزوجة ولا ما وطئت الزوجة، فهل يقول هذا عاقل؟ إذن ممكن يكون دخول الجنة بسبب دعائك وعتقك من النار بسبب دعائك وغفران ذنوبك بسبب دعائك، ما هذا سبب؟ هذا سبب، والله كتب وقدر الأسباب والمسببات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبعة أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله عليه الصلاة والسلام بثلاثين صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد، وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية والفضة والبتراء والخرنق، فهذا شيء من خبر سيوفه عليه الصلاة والسلام وأدراعه. ووصلنا إلى باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الآلة التي كان يلبسها على رأسه لتقيه من ضربات العدو. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.